أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في التسلسل السوري التي بدأنا من آخر القرآن الكريم وصلنا هذه الليلة إلى هذه السورة المباركة سورة الكوثر. وأغلب هذه السور التي نقرأها في هذه الليالي سور مكية، أي سور نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى على قلب النبي في مكة، فاعتبرت السور سور مكية. وهذه السور تعالج المشاكل التي كانت تطرأ في مكة وتصد المحاولات اليائسة والبائسة من قبل المشركين لصد الإسلام ولصد الرسالة. الجانب اللغوي في هذه السورة تتلخص في كلمات قلائل، لأن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم، سورة قصيرة ولكنها عظيمة جدا. كلمة الكوثر وكلمة انحر وكلمة شانئك وكلمة الأبتر، أربع كلمات تحتاج إلى ظلال لغوية لها حتى نعرف عمق المعنى، وبعد أن نتعرف على الظلال اللغوية نأتي إلى الجانب التدبري في هذه السورة المباركة. الكوثر من مادة الكثرة، زيدت على كلمة الكثرة واو فأصبحت كوثر، احذف الواو يصير كثرة أو كثرة، يعني من نفس المادة، من نفس مادة كثرة، أضيفت عليها واو فأصبحت كوثر. والكوثر على وزن فوعل، عندما نقول فوعل الذين قرأوا مادة الصرف في المدارس يعرفون أن الواو زائدة، فوعل فعل، يعني الفاء صحيحة أصلية، العين أصلية، اللام أصلية، الواو زائدة. فنأتي إلى كوثر، الكاف أصلية، التاء أصلية، الراء أصلية، الواو زائدة. فنعرف أن أصل هذه الكلمة من كلمة كثرة أو كثرة، زيدت عليها حرف من حروف العلة وهي الواو، فقلبت معناها، مو قلبت معناها إلى شيء ضد الكثرة، زيدت في معنى الكثرة، يعني الكثرة الكثيرة أو الخير الكثير على وزن فوعل. الكوثر على وزن فوعل هو الشيء الذي من شأنه الكثرة. مرة تقول عندنا مال كثير، أو عندنا تراب كثير، ليس كلمة كثير من شأنه الكثرة ولكنها تدل على الكثرة. أما إذا قلت كوثر فكأنك أتيت بكلمة من شأن هذه الكلمة أن تدلك إلى معاني كثيرة. واضح؟
يعني نفس كلمة الكوثر في اللغة العربية مادة هذه الكلمة صحيح من الكثرة، ولكن وزن فوعل أي كوثر، هذا الوزن يدلك على شيء من شأنه أن يكون كثيرا، فيدل على الكثرة والكثرة والكثرة، يعني مبالغات إلى ما لا نهاية لها في الكثرة. والكوثر فشيء من شأنه الكثير أو من شأنه الكثرة، وبمعنى الخير الكثير مو الشر الكثير، يعني لا تأتي كلمة الكوثر للشر الكثير، للمرض الكثير، للسقم الكثير، لا لا يأتي هذا في اللغة العربية، تأتي هذه الكلمة للخير الكثير، كل خير كثير يسمى كوثر. هذه من الناحية اللغوية. الكلمة الثانية فصل لربك وانحر، صل واضح من الصلاة. ما معنى انحر؟ نحر ينحر، انحر فعل أمر من مادة النحر، عندنا الذبح وعندنا النحر، الذبح يعني تأتي بالخروف وتذبحه على الأرض، أما الإبل أو الجمل فتنحره نحرا، أي تأتي بمادة حديدية بجهاز بآلة حديدية وتضرب في عنق الإبل، هنا المكان المنبسط في عنق الإبل، تضرب هنا، كيفية ذبح الإبل بالطريقة الإسلامية، وحتى من الجاهلية كانت هكذا، كانوا ينحرون الإبل أي يضربون في عنق الإبل فتجري الدماء وتسيل الدماء إلى أن يذكى الإبل، تذكية شرعية طبعا يجب أن يكون مقابل الكعبة، ويجب أن يقال في الذبح أو في النحر بسم الله الرحمن الرحيم، ويجب أن يكون الذابح مسلم إلى آخره، الشرائط الموجودة في الفقه الإسلامي. فالنحر في اللغة العربية هو ذبح الإبل بالطريقة المعروفة. فصل لربك وانحر، أي صل وتصدق، إذا كان النحر بمعنى نحر الإبل، ولكن هناك معنى ثاني للنحر في هذه السورة في هذه الآية، فسرها لنا أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن قلنا في البدء أننا نستفيد أكثر ما نستفيد من تفسير الأئمة، فإنهم مهبط الوحي، الوحي نزل في بيتهم في بيت جدهم، فعندما يفسرون لنا الوحي نحن مطمئنون لهذا التفسير، لأنهم أعرف بما في البيت، أهل البيت أدرى بما في البيت. هناك تفسير للنحر نأتي به في آخر البحث. الكلمة الثالثة من الجانب اللغوي شانئك، إن شانئك هو الأبتر. الشانئ في اللغة العربية على وزن فاعل، شنأ يشنأ مثل ضرب يضرب، ضارب شنأ يشنأ، كانئ أي مبغض، أبغضك شنأك، لغة في العربية، كلمة توحي في البغضاء لشخص، عندما يبغض شخص شخصا يقال أشنأه أو شنأه، يعني أبغضه، حقد عليه، لا يحب أن يراه. الحقد والشناءة من مادة واحدة، من معنى واحد. إن شانئك يعني يا رسول الله إن مبغضك هو الأبتر. ما معنى الأبتر؟ المقطوع النسل، كل شيء مقطوع يسمى أبتر، أنت تقطع إصبعك بسكين فالإصبع يصبح أبترا يعني مقطوعا، تقطع لحما اللحم يصير أبتر، تقطع قماشا من تحت القماش تقطعه فالقماش اعتدال يذهب يصير أبتر أي ناقص. وفي الحديث أن الصلاة على النبي إذا لم تقارن بالصلاة على الآل فإنها الصلاة البتراء، قالوا يا رسول الله وما هي البتراء؟ لأنه صلوا على النبي هم بدون أن يذكروا كلمة الآل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، أي المقطوعة الناقصة. قالوا: يا رسول الله، وما هي الصلاة البتراء؟ احنا بدنا نصلي عليك. قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي، بل صلوا علي وعلى آلي حتى تكون صلاة كاملة. الآن صلوا صلاة كاملة. هذا معنى المبتور، أي الأبتر، أي المقطوع. كل شيء مقطوع فهو أبتر. ويقال للذي لا نسل له أيضا أبتر. ليش؟ لأنه مقطوع، لأنه ينتهي بوفاته، بموته. إذا إنسان متزوج وليس له أولاد هذا أبتر. ليش؟ لأنه مقطوع النسل، امتداد ما إله، استمرار ما إله، يقطع نسله بفوته. وفي هذا الموقف نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على كل من ليس له أولاد أن يرزقه أولاد إن شاء الله. طيب، هذه الكلمات الأربع: الكوثر بمعنى الخير الكثير، انحر بمعنى النحر، شانئك مبغضك، الأبتر المقطوع النسل. هذا من الجانب، في الجانب اللغوي. أما في الجانب التدبري، في الجانب التدبري يحتاج إلى مقدمة وجيزة قبل أن نبدأ في الجانب التدبري. قلنا لكم في الليلة الماضية أن المشركين حاولوا لصد الإسلام محاولات متنوعة ومختلفة حتى يقفوا أمام توسعة الإسلام وانتشار الإسلام في مكة وفي بقية المناطق. حتما تتذكرون المحاولات الخمس. من المحاولات الخمس: أولا، للمستضعفين بدأوا بسجنهم وتعذيبهم وضربهم وإيذائهم وحتى قتلهم كما قلنا لكم في الليلة الماضية. المحاولة الثانية التي حاولها المشركون في مكة قبل هجرة النبي: إيذاء شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كانت محاولة ثانية. في البدء لم يكن يتجرأ أحد أن يؤذي النبي، أما عندما جد الجد وأصبح الإسلام علنيا وانتشر في أوساط مكة توجه المشركون إلى إيذاء النبي بشخصه. الإيذاء كان يتسم بسمات متعددة، من جعل الحطب وجعل النفايات أمام النبي كما قلنا في قضية أبي لهب، ومن استهزاء النبي. الاستهزاء تعرفون بعض الأوقات يصير أكثر إيلاما من الضرب. يعني مرة تضرب إنسانا، هذا الإنسان يتحمل الضرب، يقول: ما يخالف، أنا أضرب ضربتين ثلاثة وبعدين أذهب إلى بيتي. مرة تسبه بالسب، هذا السب يبقى في ذهنه إلى 20 سنة. فبعض الأوقات إيلام الكلمة أوقع من إيلام الضرب والجرح والتعذيب، خاصة إذا كان هذا الشخص نبيلا شريفا طاهرا. هو ما متعود على السب، هو ما متعود على كلمات بذيئة. مرة إنسان فحاش يسب إنسانا فحاشا آخر، ما به هواية ألم. شخص فحاش يسب فحاشا آخر، سب بسب. أكو بعض الناس أصلا كلماتهم متعودة على السب والشتايم، حتى عندما يريد أن ينادي صديقه يناديه بالسب، وذاك يضحك كأنه جايب له شوكولاتة مثلا بالشكل. ليش؟ لأنه متعود على السب، متعود على الشتيمة. طبعا هذا ليس من أخلاق المؤمنين، وليست هذه الأمور من أخلاق النبلاء الشرفاء. يجب أن نطهر ألسنتنا من السب ومن الشتيمة ومن الهمز واللمز كما ستأتي في السور القادمة. طيب، أما الشخص النبيل الذي لا يسب أحدا ولم يسمع سباب أحد في طيلة عمره، هذا الإنسان عندما يستهزأ يتألم يحزن، فوقع أو إيقاع الألم على هذا الإنسان النبيل بالكلمة السيئة أكثر بكثير من إيقاع الضربة عليه. الضربة يتحملها النبيل، أما الكلمة البذيئة فإنه لا يتحملها أو يتألم لوقعها الشديد على نفسه. وهل هناك شخصية في الكون أنبل وأطهر وأشرف وأعظم وأكرم عند الله من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبدأ المشركون باستهزاء النبي بالكلمات البذيئة وبإيذائه وإيذاء قلبه المبارك بكلمات ساخرة كالساحر كالمجنون كالشاعر وما أشبه، كلمات استهزائية كانوا يتلقون النبي في السوق في المجاز في الكعبة في المسجد حتى أمام بيته يستهزئونه بهذه الكلمات البذيئة. هذه المقدمة الأولى، أن هذه المحاولة كانت المحاولة الثانية ضمن المحاولات الخمس التي شرحناها لكم في الليلة الماضية، إيذاء شخص النبي، المحاولة الثانية. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك بحث مذهبي أو عقائدي بين المذاهب الإسلامية، هل إن النبي كسائر البشر أم يختلف؟ شوية يحتاج إلى دقة هذا البحث. طبعا احنا الليلة نريد نتعمق في هذا البحث لأن بحث عقائدي وكلامي مفصل، وهناك خلاف شديد بين المذاهب، وحتى في المذهب الواحد هناك خلافات في هذه المقولة أو في هذا الموضوع. فقط نريد أن نؤشر إشارات عابرة ونذهب إلى التدبر في هذه السورة المباركة المعطاءة. عقيدتنا نحن الشيعة أن النبي يعني الأنبياء كلهم والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشر مثلنا، بصريح الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم الفرق بيني وبينكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الفرق بين النبي وغير النبي أن النبي يوحى إليه من قبل السماء وغير النبي لا يوحى إليه من قبل السماء. والفرق الثاني أن النبي والإمام معصومان وغير الإمام والنبي غير معصوم. نعم، هناك مفارقات جزئية وميزات خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا ننكر أن هناك ميزات متعددة ذكرها الأئمة وذكرها النبي نفسه في امتيازات النبي، وما علينا هنا أن نشرح تلك الامتيازات. مثلا من باب المثال، النبي ما كان له ظل، لم يكن للنبي ظلا، يعني عندما كان يمشي في الشمس كل أحد يمشي في الشمس ضوء الشمس ينعكس عليه فيولد هناك وراءه أو أمامه أو يمينه أو شماله يتولد ظل من هذا الجسم القائم أمام الشمس أمام ضوء الشمس، هذا شيء طبيعي فيزيائي. أما النبي من خصائصه أنه لم يكن له ظل، احنا ما ننكر هذا الشيء، وإلى آخره ميزات خاصة للنبي. ولكن ليس معنى هذا أن النبي لم يكن من سنخ البشر، لا، كان بشر بصريح الآية. فعندما نقول أنه بشر، يعني ليش جبت هذه المقدمة؟ عندما نقول أن النبي كان بشرا كالبشر أو إنسانا من سنخ البشر، معنى ذلك أنه كان يتألم وكان يفرح وكان يغضب وكان يحس بكل الإحساسات التي يحس بها البشر. هذا قصدي من هذه المقدمة. ولا أنكر في هذا المجلس وغير هذا المجلس أن هناك امتيازات وميزات خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحتى لأئمتنا. فما معنى المعجزة وما معنى الكرامة وما معنى أنهم مكرمون عند الله؟ حتما عندهم ميزات لا نملكها نحن كبشر. أما الخصوصيات البشرية فإنهم كانوا مثلنا نفس الخصوصيات. يعني مثلا عندما يصوم النبي هل يجوع أم لا يجوع؟ طبيعي يجوع لأنه بشر. عندما يأكل بعد الصوم هل يشبع؟ نعم يشبع. هل يلتذ بالأكل؟ نعم. يعني كل المواصفات البشرية الموجودة في بشر ما، في إنسان ما، موجودة في النبي غير ثلاث أشياء. قلنا امتيازات خاصة له موجودة في كتب الحديث، ووحي ينزل عليه من قبل الله بواسطة جبرائيل أو بدون واسطة، معاني الوحي المتعددة، والعصمة. ثلاثة أشياء تفارق هذه الثلاثة بين النبي وبين سائر البشر. فالعصمة تعصمه من الذنوب ومن الخطأ ومن النسيان ومن تسلط الشياطين عليه كما ذكرنا في سورة الفلق، ومن تسلط وسيطرة السحرة عليه كما ذكرنا في سورة الفلق أيضا. هذه العصمة تعصم النبي والأولياء، أولياء الله، أوصياء النبي، عن هذه الأمور. ليش؟ لأن هذه الأمور إذا طرأت على القيادة الشرعية المنصوبة من قبل الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن هناك لا يوجد عندنا اطمئنان بهذه القيادة. القيادة يجب أن تكون مطمئنة، نطمئن إلى شرعية القيادة وإلى صواب ما يقوله القائد. القائد المنصوب من قبل الله يجب أن يكون معصوما. هذا اثنين. الثالث الوحي. الوحي ينزل على الأنبياء ولا ينزل على سائر البشر. هذه المقدمة الثانية. لماذا قلنا هاتين المقدمتين؟ للوصول إلى عمق هذه السورة، لأن هذه السورة نزلت لتبريد خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صح التعبير، النبي تألم كثيرا من مشركي قريش، تألم وتألم، ونزلت هذه السورة: يا رسول الله إنا أعطيناك الكوثر، لا تتألم من هؤلاء، صحيح أنك مقاوم وأنك مستقيم وأنك تصمد أمام هذه التيارات التي طرأت ضدك، ولكن بالنتيجة أنت بشر، والبشر يتألم ويحزن، خاصة إذا كان هذا البشر بشرا نبيلا طاهرا عظيما متصلا بالسماء، فإنه يتألم بالكلمة الساخرة والكلمة البذيئة أكثر من غيره. يعني مرجع تقليد يأتي إلى بيت، هذا المرجع يهان، هذا أعظم عليه من أي ضرب على وجهه مثلا. الضرب ممكن يتحمل، أما الكلمة الساخرة فلا يتحمله النبلاء ولا يتحمله الشرفاء والطاهرون. أنت نبي ولكنك بشر وتتألم، والله ينزل عليه هذه السورة حتى يبرد خاطر النبي: يا رسول الله لا تتألم، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير. هذه مقدمات وظلال لهذه السورة المباركة حتى نكون في أجواء السورة. المقدمة الأولى محاولات المشركين لإيذاء النبي، المقدمة الثانية تألم النبي صلى الله عليه وآله. طيب، التدبر الأول. هناك روايات كثيرة مذكورة من قبل السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات له ولده إبراهيم أو غير إبراهيم. أيضا نفتح قوس هنا، قوس جدا مختصر، في قضية أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك بحث بين العلماء والمؤرخين سنة وشيعة، ما هو عدد أولاد النبي ذكورا وإناثا؟ بعض العلماء يقولون لا إناث للنبي غير فاطمة، هذا رأيهم، وهذه الليلة ليست مجال التدقيق في هذا البحث. وهناك من يقول أن النبي كان له أربعة بنات، أربع بنات، ما علينا بهذا البحث، المهم أن فاطمة بنت رسول الله بقت والأخريات توفيا بدون نسل، هذا حتمي، سواء كنا من بنات النبي أي من صلب النبي أو كنا البنات الأخريات من غير صلب النبي، يعني تبناهن النبي، يعني قال النبي أنت بنتي، مثل واحد يأتي إلى إنسان أو إلى طفل ويتبناه، زيد كان متبنيا للنبي، يعني النبي تبناه كولد له في القصة المعروفة، صحيح؟ في أولاد النبي يعني صبيان النبي أيضا هناك خلاف، كم من الأولاد الذكور ومن أي الزوجات، من خديجة غير خديجة، بحث تاريخي ما علينا به، طاهر، إبراهيم، قاسم، غير ما أدري، أين دفنوا؟ هل تولدوا في مكة أم في المدينة؟ هناك قبر في البقيع لإبراهيم، حتما زرتم هذا القبر، ابن النبي. هناك حديث آخر وقول تاريخي أن إبراهيم لم يولد في المدينة بل ولد في مكة في هذه القصة التي نقرأها. المهم أن هناك ولدا ذكرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الولد الذكر توفي في مكة، إذا كان إبراهيم كان قاسم كان طاهر أنا ما عندي تحقيق، يعني اليوم ما لحقت أحقق، شفت بعض التواريخ بالنتيجة ما تحصل عندي قناعة، لم تحصل عندي قناعة لشيء أتمكن أن أقوله فوق المنبر. المهم أن هناك ولد للنبي توفي، أين؟ في مكة، أخذه النبي إلى المقبرة، المقبرة المعروفة التي كانت في مكة ليدفن هذا الولد. عندما رجع من الدفن طبيعي، نبي جديد بارز في بلد كمكة والكل أعداؤه، الحدث تاريخي يصير، حتى إذا يتنفس النبي المشركون كانوا يعددون أنفاس النبي، فكيف إذا مات له ولد؟ الكل يفرحون بعد الأعداء، ففرح الأعداء المشركون فرحوا، وقال بعضهم لبعض خلاص انتهى النبي، كان له ولد، ودائما الملوك لأنه كانت نظرتهم إلى النبي نظرة ملوكية لا نظرة نبوة، عادة الملوك أو السلاطين عندما يكون لهم ولد هذا الولد يموت عزتهم تموت، ينتهون بموت هذا الولد، بعد ماكو عقب ويروح ينتهي المشكلة، تنتهي المشكلة. المشركون أتى كل واحد يعطي تبريكات ويهنئ الثاني أنه ارتاحوا من النبي، خلص النبي بعد أيام يموت والمشكلة تنتهي، لأن ما عنده عقب بعد، فإنه الأبتر. من هؤلاء المشركين العاص بن وائل، العاص والد عمرو المعروف، العمرو المعروف. وهناك حديث أن عمرو هو أيضا كان في زمرة المستهزئين برسول الله، يعني هناك حديثان، حديث يقول أن الشانئ الوارد اسمه أو صفته وردت في هذه السورة هو عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وبعض يقول حتى بعد أن أسلم والقضية بعد الإسلام، المهم أنا لا أدري، يعني ما عندي تحقيق. وهناك حديث يقول أن العاص بن وائل يعني والد عمرو الذي كان من قمم المشركين في مكة هذا هو الشانئ. المهم الذي تحصلنا عليه بالدقة هو أن هناك زمرة كانت في طريق رسول الله واقفة تهنئ بعضها بعضا بوفاة ولد ذكر من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عندما أقول التدقيق والتحقيق أريد أن أعطي قضية حتمية، يعني بعدين ليس الإشكال أنه فلان وفلان وشلون وما شلون. القضية المحققة أن هناك ولد من أولاد النبي توفي فدفنه النبي، ففي رجوع النبي من الدفن قال فلان يعني عمرو بن العاص أو العاص نفسه قال إني لأشنأه. النبي كان يفوت وهذول واحد يهنئ الثاني، قال إني لأشنأه، مثل واحد حقود يحمل حقد على إنسان طاهر ما يقدر يأذي ما يقدر يسوي له شيء، يقول إن أنا أحقده أبغضه إني لأشنأه، يعني أشنأ النبي أي أبغضه. لا جرم لقد أصبح أبتر، صحيح أنا حاقد عليه ومتألم وأريد قتله، ولكن ارتحنا من شره كما يزعمون، طبعا ارتحنا من شره فإنه أصبح أبتر، يعني لا عقب له لا ولد له، لأنه ولده توفي والآن هو راجع من دفن الولد. عند ذلك تألم النبي، كان يرى أصحابه الضعفاء المستضعفين يعذبون في شعاب مكة، بلال وأمثال بلال وعمار وسمية وياسر وما شاء الله من المستضعفين، العبيد غير العبيد، كبار نساء رجال يقتلون ويعذبون، كان يتحمل رسول الله وكان يتحمل الإيذاء وكل شيء. عندما أتت هذه الكلمة البذيئة تألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية المباركة إنا أعطيناك الكوثر. لا تتألم يا رسول الله، صحيح إنك من سنخ البشر وتتألم، ولكن اعرف أن هناك خيرا كثيرا سيأتي، بشارة للنبي أن هناك خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الشانئ الذي يقول إني لأشنأه يعني العاص بن وائل هو أبتر، وراح تشوف سترى في المستقبل من هو الأبتر. إنك لست بأبتر، ذريتك تملأ الخافقين، أما هو فهو الأبتر، إنه سيكون الأبتر وسيكون مقطوع النسل. هذه بشارة ومعجزة وردت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد. طيب قلنا هذا التدبر الأول. التدبر الثاني، قلنا أن الكوثر في اللغة العربية لغة بمعنى الخير الكثير، كل شيء من شأنه الكثرة يقال له كوثر على وزن فوعل، صحيح؟ في تفسير هذه الكلمة، في تدبر هذه الكلمة، هناك أكثر من 30 قول، تتعجبون يمكن، المفسرون ذكروا أكثر من 30 قول حسب إحصائي طبعا، يمكن أكثر يوجد أنا ما أدري، أكثر من 30 إلى 40 قول في معنى الكوثر. بعضهم يقول هو القرآن الكريم، بعضهم يقول أن الانتصارات التي تلي هذه السورة، انتصار فتح مكة، انتصارات في الحروب، انتصار الاستيلاء على كسرى وعلى الروم ومستقبلا وإلى آخره. بعضهم يقول انتشار الإسلام في كل الكون، سواء الآن أو في أيام النبي أو بعد النبي أو إلى ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم يقول أن الكوثر بمعنى النهر أو الحوض المذكور في بعض الروايات في الآخرة يعني في القيامة. بعضهم كثير من الأقوال مذكورة في معنى الكوثر. أنا أتصور، أعوذ بالله من كلمة أنا، أتصور أن الجامع لكل هذه الأقوال هي هذه الكلمة، أو هو هذه الكلمة، الخير الكثير. عندما تقول الخير الكثير معنى عام يشمل كل شيء من شأنه أن يكون خيرا كثيرا، يعني يشمل القرآن ويشمل الانتصارات ويشمل القيامة ويشمل الجنة ويشمل الشفاعة ويشمل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ويشمل الذرية، وكل خير كثير تندرج أو يندرج تحت هذه الكلمة الكوثر، صحيح؟ هنا أريد أن أوضح شيء خصوصا للذين يقرؤون القرآن، خاصة للذين يستشكلون على بعض التأويلات التي ترد على لسان بعض علمائنا حفظهم الله. أنتم تعرفون أن القرآن له تفسير وله تأويل. ما معنى التفسير؟ التفسير أو التدبر معناه توضيح معنى القرآن. يأتي إليك شخص ويقول لك ما معنى إنا أعطيناك الكوثر؟ تقول يعني الله يقول لنبيه يا رسول الله يا نبيي أنا أعطيتك الخير الكثير. يقول في أمان الله، عرف معنى القرآن أي تفسير هذه الآية. تأتي إلى بعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تقول له ما معنى الكوثر؟ يقول لك ذلك الإمام إن معنى الكوثر نهر في الجنة، صحيح؟ أو إن معنى الكوثر فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هل هناك تناقض بين التفسير وبين التأويل؟ كتبنا التفسيرية مملوءة بالتأويلات، وهناك إشكال قديم علينا وجديد علينا. حتى أنا قبل أيام كنت أطالع كتاب في منهج التفسير، هذا الكتاب من واحد المهم حاقد كاتب أنه إذا أردت أن تفسر القرآن فعليك بوصايا تنفذها، إحدى الوصايا أن تتجنب كتب الشيعة في التفسير. طيب هذا في تصوري، أنا ما أريد أرد هذا الإنسان وكتابه، ولكن أريد أن أقول له أولا إحنا ما عندنا طائفية ولا عندنا مذهب فلان ومذهب فلان، إذا إحنا كلنا مسلمين فكلنا نتعلم أحدنا من بعضنا الآخر. نحن الآن تعال إلى بيت أي عالم شيعي تشوف بيت مكدس ومكتبته مملوءة بكتب السنة، إخواننا السنة، ليش؟ لأنه إحنا نستفيد من الكتب. فيا ريت هم أيضا إخوتنا يستفيدون من كتبنا أيضا، لأن العلم للجميع. صلوا على محمد وآله. فأنت تقول في منهجك في التفسير احذر أن تستفيد من كتب الشيعة في التفسير لأنه على غير ما أنزل الله، أنا أريد أن أبحث هذا الموضوع بشكل علمي مو بشكل طائفي. نحن لا نقبل الطائفية أبدا لأي بلد، الطائفية ضد الإسلام، كلنا إخوة في الدين وفي العقيدة. ولكن بشكل علمي هذا مو صحيح، ليش؟ لأنه أولا خلينا نشوف هذا الكتاب اللي تقول شنو بي، أما هالشكل تصدر حكم عام على كل الكتب، هذا مو صحيح، يعني مو عقلاني وليس علمي. العلم يقول لك جرب الأفكار، انظر ماذا قالوا ولا تنظر إلى من قال، كما في المثل أو الحديث. أما كل تفسير شيعي باطل، هذا مو صحيح. إحنا أيضا ما نقول كل تفسير سني باطل، لا، نقول بعضها صحيح. كل شيء يناسب أسس القرآن وأسس السنة والعترة فهي صحيح، صحيح؟ طيب، فالتأويلات التي تجدونها في كتب تفاسيرنا وعلى لسان خطبائنا الذين يرقون المنبر حفظهم الله، هذه التأويلات لا تناقض بينها وبين التفسير. كيف؟ بحثي هذا. احنا عندنا مصداق وعندنا موضوع، يعني أنا أقول جاء القوم أو أهل المسجد الفلاني جاءوا إلى الديوانية، هذا موضوع عام. بعدين أقول حج فلان أيضا إجا، هذا من باب الخاص بعد العام، صحيح؟ أهل المسجد أو أهل القطعة الفلانية من المحلة الفلانية أتوا إلى زيارتي، هذا كلمة عامة. بعدين أقول أبو محمد أيضا إجاني، يعني شنو؟ يعني تخصيص بعد تعميم، خاص بعد عام، أو مصداق من العام. عندما أقول أن هذه الآية الفلانية وردت في شأن سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب، هذا لا ينافي التفسير العام، لا ينافي، فالتأويل لا ينافي التفسير. من مصادق الذين آمنوا، أو أبرز مصداق من مصادق الذين آمنوا هو علي بن أبي طالب، وليس منا هذا. النبي يقول أفقهكم أعلمكم أتقاكم أنبلكم إلى آخره، والروايات الكثيرة. فالمصداق الأبرز والأعلن والأوضح للذين آمنوا من هو علي بن أبي طالب. فليس هناك تناقض يا إخوة بين التأويل وبين التفسير، هذا شيء. الشيء الثاني، أكو هناك خصوصيات طرأت في تاريخ الإسلام، لا يمكن أن ننكر هذه الخصوصيات. علي ينفق وهو راكع، فتنزل آية، الآية المعروفة في مدح الإنفاق في الركوع. أنا ما أقدر أقول أنه هذا على فلان الذي أنفق وهو في السوق، ليش؟ لأنه هو يقول وهم راكعون. شنو الآية مولانا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، هذه الآية أنا ما أتمكن أن أقول نزلت في كل المؤمنين، لأن حتى الناس يضحكون علي إذا أقول هذا الشيء. ليش؟ لأنه نزلت في حالة خاصة. من هو الذي أنفق وهو راكع؟ علي بن أبي طالب، كل التواريخ تذكر. فهذا مو صوتي، أنا لست المذنب. علي تصدق وهو راكع فنزلت هذه الآية، فهذه الخصوصيات. وهناك عموميات، نحن نؤول العموم على مصداق معين، أي أبرز المصادق. أقول الذين آمنوا، أبرز مصادق الذين آمنوا منه علي بن أبي طالب وأهل البيت، هذا ما بيش. مو معنى ذلك أنه فلان وفلان 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 إلى آخر الدهر من المؤمنين لا تشملهم هذه الآية. نعم تشملهم هذه الآية، ولكن أبرز مصداق من مصادق هذه الآية هو علي وبنوه. واضح هذا؟ المصداق، التفسير، التأويل. فهذا الإشكال إشكال باطل بهذين الجوابين اللذين قلناهم. طيب، إذا أصبح هكذا فلا منافاة ولا تناقض أن نقول أن الكوثر بمعنى الخير الكثير، وبمعنى النهر في الجنة، وبمعنى سيدتي ومولاتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أي بمعنى ذرية الرسول، أولاد الرسول، الأولاد النسبيون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى العام الخير الكثير، وكل مصداق من مصادق الخير الكثير هو تحت هذا الخير الكثير من النهر في الجنة ومن الذرية الطيبة الطاهرة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. التدبر الرابع، إذا قلنا أن أحد المصادق من مصادق الخير الكثير هو الذرية الطاهرة، فإن هذه السورة تكريم للنبي وتكريم لفاطمة ولعلي. كيف؟ لأن الحصر إخوتي يدل على التكريم. شلون؟ أنا أجي هنا في هذه الديوانية المباركة أعطي شاي للجميع، بعدين أجيب صينية كبيرة أخلي بها استكانة نظيفة وأقدمها لسماحة الشيخ، معناته التكريم لشيخنا، صحيح؟ ليش ما أعطيت صينية للكل؟ حصرت الصينية والاحترام الأكثر لفلان إنسان، معناه أنه أريد أن أكرمه، أريد أن أحترمه، أريد أن أبذل كل ما في وسعي لتجليل هذا الشخص واحترام هذا الشخص. هذا صحيح أو لا؟ واضح بعد هذا؟ عندما يكون أو تكون الذرية الطيبة لرسول الله من فاطمة وحدها، معنى ذلك أنه تكريم وتبجيل وإجلال لشأن فاطمة. قلت لكم مع الاختلاف في الروايات والتواريخ، لا نسل لرسول الله من غير فاطمة، سواء بقي له بنات أو لم يبق، وسواء كان له ذكور وماتوا أو لم يكن. المهم المجمع عليه بين كل الطوائف أن نسل نبينا محمد هو من السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. فهذا التكوين أو الحصر التكويني، أن لا نسل إلا من فاطمة بدون سبب، لا، الحصر يدل على السبب، والسبب هو التبجيل وهو الاحترام وهو التكريم. فسيدتنا فاطمة مكرمة بهذه السورة، وسيدنا علي أمير المؤمنين أيضا مكرم بهذه السورة، ونبينا مكرم بهذه السورة. أريد أن أقول وألخص أن هذه السورة نزلت لتكريم الرسول وعلي وفاطمة، لأن نسل الرسول من فاطمة، ولأن زوج فاطمة هو علي، ولأن والد فاطمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك إشارة، بعض العلماء يؤشرون هذه الإشارة، يعني سمعت من بعض الخطباء حفظهم الله أن في حديث الكساء المحور فاطمة صلوات الله عليها، عندما يقول من هم تحت الكساء، الجواب شنو؟ هم مو رسول الله، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. المحور فاطمة، قطب الرحى فاطمة، المركز التكويني كأنها فاطمة. ومن هنا نفهم معنى ذلك الحديث، لولا النبي لما خلقت الأفلاك، لولا محمد لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. مضمون الحديث أنه الأساس والمحور والركن الأساسي هي فاطمة، هم فاطمته. كان يقدر يقول هم رسول الله وابناه وبنته وصهره، يقدر يجيب بهالشكل، أما يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد. فذريتها وذرية الرسول من صلبها ومن صلب علي هم الكوثر، لأنهم الكثيرون في كل البلاد. وهنا من باب عدم الاستهانة بما قاله بعض علماء السنة ومن باب الإنصاف، أأتي بنص من كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، لأن احنا منصفين، إذا عندك كلمة لطيفة لازم نذكرها. يقول الفخر الرازي القول الثالث، لأن ينقل 20-30 قول في الكوثر كما قلت لكم، يقول أحد الأقوال القول الثالث، الكوثر أولاده، يعني أولاد النبي. قالوا، هو ما يقول، يقول قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت أو نزلت ردا على من عابه عليه السلام، يعني العاصي بن وائل، بعدم الأولاد، مو قال إن شانئك أو إني لأشنأه، فالمعنى أنه يعطيه، يعني أن الله يعطي النبي نسلا يبقون على مر الزمان. فانظر الفخر الرازي يقول فانظر أيها القارئ يعني، فانظر كم قتل من أهل البيت. هو يقول فانظر كم قتل من أهل البيت أيام العباسيين والأمويين، ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية. هو يقول مو أنا، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به. وينهم؟ جيب لي واحد من نسل بني أمية يعبأ به. ثم انظر، يكرر أيضا أو يؤكد، ثم انظر كم كان فيهم، يعني في أهل البيت في ذرية الرسول، من الأكابر من العلماء. احنا نقول أئمة، هم يقولون علماء، مو مهم. كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثاله. من باب الإنصاف ننقل هذه القطعة من تفسير الفخر الرازي. طيب، التدبر السادس، قلنا أن هذه السورة هي بشارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتدبر الذي يلي هذا التدبر فصل لربك عطاء يقابله الشكر. إنا أعطيناك الكوثر. شنو لازم أسويه يا ربي؟ أنت أعطيتني الخير الكثير، ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقي كنبي أمام هذا العطاء الكبير الكثير في الدنيا وفي الآخرة؟ المسؤولية الملقاة على عاتقك فصل، أي اعبد ربك وانحر. سنأتي في تفسير النحر، سواء بمعنى النحر يعني التصدق بالإبل، وسواء بالمعنى الثاني الذي سنقرأه الآن. المهم توجه إلى الله، نحن أعطيناك فلا تتألم، صحيح أنك بشر ولكن لا تتألم، فأعطيناك الخير الكثير والذرية الباقية والنهر في الجنة والعطاء الكثير فصل. ما هو الدرس والعبرة من هذه الآية؟ أننا إذا أنعمنا وأنعم علينا من قبل الله عز وجل، في كل نعمة شكر يقابله، لأن كل عطاء يجب أن يقابله شكر لا كفران، تستجير بالله. كل عطاء رباني يجب أن يقابله شكر عبودي منا، نحن عبيد، عبيد الله، يجب أن نشكر الله في كل لحظة، لأن كل لحظة هي نعمة علينا، سواء نفهم هذه النعم أو لا نفهمها. فمقابل العطاء الشكر، ونحن أيضا يجب أن نشكر الله على كل عطاياه. طيب، التدبر الأخير، فصل لربك وانحر. النحر قلنا لكم على معنيين، المعنى اللغوي نحر الإبل، أي صل وتصدق، بس مو بس تصلي، تصلي وتصدق على الفقراء. المعنى الذي وجدته في الروايات، وقلنا نحن إذا رأينا رواية وحديث نؤكد على تلك الرواية وذلك الحديث، لأن التفسير يؤخذ من أهل البيت صلوات الله عليهم. النحر كما في الحديث الشريف روي عن مقاتل، طبعا هذه الرواية متعددة يعني متواترة، ليس هذه الرواية التي أقرأها، هناك روايات كثيرة، اخترت لكم هذه الرواية. روي عن مقاتل ابن حيان عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، لما نزلت هذه السورة إنا أعطيناك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل عليه السلام: ما هذه النحيرة التي أمرني الله، التي أمرني بها ربي؟ يا جبرائيل، هاي النحيرة شنو معناتها؟ النحيرة في اللغة العربية يعني الذبح، النحر. شنو أنا مكلف بشنو؟ هل هناك نسك أو نسك جديد، عبادة جديدة أم لا؟ ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال جبرائيل: ليست بنحيرة، مو عبادة جديدة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة إذا قمت للصلاة وتريد تكبر تكبيرة الإحرام أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا، يعني أهل البيت، صلاة أهل البيت، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، فإن لكل شيء زينة، وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبير. فصل لربك وانحر. ما هو الأسلوب في الصلاة في البدء في الصلاة؟ ارفع يديك إلى النحر، قل الله أكبر، ترفع يديك، مش قلت توقف تقول الله أكبر. طبعا هو مستحب في الشريعة، ولكن من المستحبات يمكن المؤكدة لأنها واردة في القرآن. فصل لربك وانحر، سواء في تكبيرة الإحرام أو في السجود عندما ترفع رأسك أو في الركوع أو آخر الصلاة عندما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ارفع يديك إلى النحر، إلى هنا يعني، ارفع يديك في تكبيرة الإحرام. طيب، قال النبي رفع الأيدي من الاستكانة، كأنك تستكين، يعني تبين وتعلن ضعفك واستكانتك أمام القادر المتعالي، حالة من الاستكانة. أما عندما تقعد في الشكل ما بها حالة من الاستكانة، كما أن رفع الأيدي للدعاء حالة من الخضوع والاستكانة. في القنوت ترفع يديك، هذا المنظر منظر استكانة، يعني منظر من الذل أمام المولى عز وجل. طيب، فضل هذه السورة، كان عندي حديث ثاني أريد أن أقرأه لأنه لطيف هذا الحديث، فإذا شوية تأخرت معلش. عن أبي عبد الله قال الكوثر نهر في الجنة، من مصادق الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضا من ابنه الذي مات. وفي كتاب الخصال عن علي عليه السلام أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعي عترتي على الحوض، إن شاء الله هناك نجتمع، فمن أرادنا اللي يريدنا هناك فليأخذ بقولنا، لا تخجلونا هناك، الإمام يقول يعني، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا، فإن لكل أهل نجيبا يعني منتجبا، ولنا نجيب يعني الرسول، ولنا شفاعة، بس خلي نقدر نشفع، ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة، المحبون لنا يشفعون أيضا، فتنافسوا في لقائنا على الحوض. تنافسوا منافسة، يعني ركض حتى أكثر وأصل قبل الشخص الثاني. فتنافسوا في لقائنا على الحوض، كيف؟ بالعمل طبعا. فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، حوضنا فيه مثعبان، مثعب يعني مسيل الماء، ينصبان من الجدنة، أحدهما من تسنيم، العين المعروف في القرآن تسنيم، والآخر من معين، على حافتيه الزعفران وحفاه اللؤلؤ والياقوت وهو الكوثر. ولكن التركيز على هذه الكلمة ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا. أما فضل هذه السورة عن أبي عبد الله عليه السلام، من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه، يعني الصلاة الفريضة، ونوافله المستحبات، تقاه الله من الكوثر يوم القيامة، وكان محدثه عند رسول الله في أصل طوبى. فنقرأ معا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.